الله الرحمن الرحيم. يقول أخ المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي، أي يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عقبة، فهو الذي يتقدم الناس. يقول ذكرتم أن الرسول أعم من النبي، ماذا قلنا؟ الرسول أعم أو أخص من النبي؟ الرسول أخص من النبي، والنبوة أعم أو الرسالة؟ أيهما أعم من الأخرى؟ نعم، النبوة أعم، فما تشمل من كان نبيا وأيضا من كان رسولا، فالذي هو الرسول أيضا له صفة النبوة، الرسول له صفة النبوة، والنبي له صفة النبوة، والرسالة خاصة لمن كان رسولا، قد يكون نبيا وليس له صفة الرسالة المصطلح عليها الرسالة الشرعية. يقول أحمى نعم يسأل عن قول المصنف: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل قلب بمجموع الأمور قد لا يستقل بعضها به، بمعنى أن كثرة الآيات التي يهدى بها النبي صلى الله عليه وسلم تجعل في القلب قوة اليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرة تدل على صدقه، كما أن القلب إذا اجتمعت عدة قرائن يقطع بصدق الشيء، فهذا من باب أولى. هنا الأخ يسأل عن مؤسس بعض الفرق الضالة، إن شاء الله نتكلم عليها عندما تمر بنا الفرق بنفسها نتكلم عليها. قولهم بأن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، بعض من فرق قال باطل، لأن التبليغ مأمور به سائر المؤمنين فضلا عن الأنبياء، فأحسن تفريق قلنا تفريق من؟ ما هو التفريق؟ كلهم مأمور بالتبليغ ويحلل النبي والرسل. الرسول ماذا؟ يأتي بشرع من قبل أو بشرع جديد. نعم نعم، الرسول يكون في قوم مخالفين يبعث إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى التوحيد، والنبي لا يشترط رسالة، قد يكون ماذا؟ النبي لا يرسل له مخالفين، يأتي مؤيد لرسول آخر أو على شرعات من قبل أو ما أشبه ذلك. إذ يقول أخ كيف يكون مرسل لكم مكذبين وعيسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل وهم مؤمنون بموسى عليه السلام؟ لا ما كانوا كلهم مؤمنين، كثير منهم كانوا على كفر حتى أنهم لم يؤمنوا بعيسى وكذبوا. طيب نواصل القراءة إن شاء الله. دخلنا حتى في مسألة نعم سيد الأول نعم سيد الأنبياء. حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. ما حالك؟ عن من جاء؟ لو سؤال عن من؟ ذكرنا انه عن ابي سعيد، ما ذكرنا سبب ضعفه في الدرس السابق. اسناده علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف. واختلف عليه في اسناده، منهم من جعله عن ابي سعيد، منهم من جعله عن ابن عباس. ولو شاهد من حديث ابن عباس طريق اخرى عن ابن عباس، من طريق جمعة بن صالح عن سلمة بن وهران، من طريق جمعة بن صالح عن سلمة بن وهران، وجمعة في ضعف. الحديث حسن بالطريقين، الحديث حسن بالطريقين، وبعضه له شواهد صحيحة كحديث أبي هريرة في مسلم. ذكر الشارح في بداية الشرح، في بداية شرحه قول سيد المرسلين، نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأنصاري أن يفضل موسى عليه أو يفضل بعض الأنبياء. هل هذا دليل على أن الأنبياء لا يتفاضلون؟ لا. هل الأنبياء يتفاضلون؟ ما الدليل؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فعلى ماذا يثنى الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء؟ نعم ذكرنا بعض الأجوبة منها، إذا كان التفضيل على جهة التعصب أو الفخر أو التحقير للمفضول أو انتقاص المفضول، انتقاص هذا جواب، وسيأتي اليوم بعض الأجوبة الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهيا عن التفضيل الخاص، أي في شخص بعيد يقال فلان خير من فلان، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منهم، فلا يمنع منه، يعني حمل النهي على التفضيل الخاص على شخص بعينه، وأما التفضيل العام فلان خير الناس أو النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، فقالوا هذا لا يدخل في النهي. قال: وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحد فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار الجزء الرابع صفحة 316، الجزء الرابع صفحة 316. هذا الجواب يعني لا بأس به، لكنه ليس قويا، لأن اللفظ عام لا تفضلوا بين الأنبياء سواء على وجه العموم أو الخصوص. وهناك أجوبة أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل التواضع، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك قبل أن يعلم أنه خير الناس وأنه سيد الناس يوم القيامة. وقيل إذا كان التفضيل على مجرد الرأي والتشهي بدون نظر إلى الأدلة. وقيل النهي عن المفاضلة من حيث النبوة والرسالة، فكلهم أنبياء ورسل قد أدوا ما أمروا به. وعليه قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا تفريق بينهم من حيث تبليغ الرسالة، من حيث تبليغ الرسالة فلا فرق بينهم، كلهم تحملوا الرسائل وأدوها كما بلغوا، بلغوها كما أمروا. وأقوى الأجوبة هي ما ذكر الشارح بداية، أنه إذا كان فيه انتقاص للمفضول، وهذا الأخير أنه ماذا لا يفضل بين الأنبياء، أي من حيث النبوة والرسالة لا من حيث التقاء والفضل عند الله، فلا شك أنهم يتفاضلون، ولكن محمول على أنهم من حيث تبليغ الرسالة كلهم أدى ما أمر، لا نفرق من أحد من رسله. وكل هذه الأجوبة محتملة. وانظر الفتح، حافظ بن حجر الفتح هناك جواب آخر أيضا ذكره في الفتح، أي لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل تفضيل مطلق، فقد يكون هناك نبي أفضل بشيء معين، أفضل من الآخر بشيء معين. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لموسى خصيصة فضل بها، وهو أنه يتيق فيراه قد أفاق قبله، فجعل هذه خصيصة له. وهذا أيضا جواب قوي، أنه المقصود لا يفضل بجميع أنواع الفضائل، بحيث لا يترك للمفضول فضيلة يفوق غيره بها. انظر الفتح الجزء السادس 446، الفتح السادس 446 وتفسير ابن كثير الجزء الثالث 573 بتحقيق الشيخ رحمه الله، تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 573 تحقيق الشيخ رحمه الله في سورة الأعراف. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، نهاهم أن يفضلوه على يونس بن متى، فهذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل كما سيأتي. قال: وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدت هذا تفسيرا عظيما. هذا الشيخ هو أبو المعالي الجويني عبد الله الجويني إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، وهو أشعري. ومعنى كلامه أنه أراد أن يفسر الحديث بما يدل على أن الله في كل مكان. قول: لا تفضلوني على يونس بن متى، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على يونس بن متى، قال لهم: ما تعرف هذا الحديث يدل على أن الله في كل مكان. قالوا: كيف فسر لنا استنباط هذا، كيف استنباط من هذا الحديث؟ فقال ما شريت السلام حتى يعطى مالا كثيرا حتى جمعوا له ما يقارب ألف دينار. ثم فشره بأن عدم التفضيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ويوش في بطن الحوت كلاهما بمرتبة واحدة من الله عز وجل، فإن هذا على إلى أعلى عليين إلى العلو، وكان قريبا من ربه. ويونس هبط في أسفل البحر في بطن الحوت وهو قريب من ربه، فقال لا تفضلوني على يونس، يعني كلنا بمرتبة واحدة، كلنا قريبين من الله جل وعلا. أراد بهذا أن الله في كل مكان، أراد بهذا أن الله في كل مكان، فقرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة المعراج. وهذا من حيث المعية العامة، لا شك أن الله محيط بكل شيء، لكن من حيث المعية الخاصة والقرب الخاص فلا شك أن هذا تفسير باطل. ولماذا يريد بهذا التفسير؟ يريد به يوصل إلى أن الله عز وجل ليس في العلو. الحديث الذي استدل به بهذا اللفظ ليس له وصف، سيأتي لفظ الحديث الصحيح. قال وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروي أحد من أهل الكتب التي اعتمد عليها. الشيخ الألباني علق في الحاشية قال لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ. قال فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي اعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، نهي لأي مؤمن، نهي لجميع المؤمنين أن يقول أحدهم أنا خير من يونس، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لأن يونس خاصم قومه وكما تعلمون ونعم ابتلاه الله عز وجل وأدب بشجنه في الحوت، فقد يتطاول شخص يقول أنا خير من يونس، يونس حبسه الله بسبب ذنوبه واستغفر الله وأنا عندي طاعات ولا أعصي الله عز وجل، قد يتطاول الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطاول أحد ويفضل نفسه على هذا النبي الكريم. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. اللفظ الأول متفق عليه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة، واللفظ الثاني من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، انفرد به البخاري عن أبي هريرة. قال وهذا اللفظ يدل على العموم، يعني جميع الناس، ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. فذلك اللفظ الأول لا تفضلوني على يونس بن متى لا يتوافق مع الحديث، لأن الحديث فيه نهي عام وليس فيه نهي أن يفضل الناس النبي صلى الله عليه وسلم على يونس. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، أي مقام الاستغفار والتوبة وهذا التسبيح لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، قد يرى النفس أنه ما يحتاج إلى مقام التوبة وهذا الذكر لي سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، من ظن هذا الظن فهو خاطئ، كل إنسان يعصي الله عز وجل، كل إنسان بحاجة إلى التوبة والإنابة.
ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، بعد قوله وجهت وجهي وفي آخر اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي اغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكما قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربه ولا تكن كصاحب الحوت، فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، أي بسبب أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت أو يونس عليه الصلاة. قال فليس للأفضل وليس للأفضل أن يدخل على من دونه، دي ساقطة كلمة وليس ساقطة، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ يعني إذا كان هو الأفضل فليس له أن يفخر على من دونه ويتنقص به، فمن باب أولى إذا كان ليس فاضلا. فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحى الله أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، يعني ليس هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلا شك، يصير هذا الكلام نقص وكذب. من قال اني خير من يونس بن متى فقد كذب، انما التفضيل هذا اننا نهى النبي صلى الله عليه وسلم سائر المؤمنين ان يفضل احدهم نفسه على يونس بن متى. وهذا لا يقول النبي الكريم بل هو تقدير مطلق، اي من قال هذا فهو كاذب وان كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقول ولا فخر كما جاء في رواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو ملول؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التعديل. فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول الذي هو ماذا؟ المحرف اللفظ. ما هو المحرف اللفظ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فحرفوا لفظه وزاد هذا الأشعري وحرف معنى، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل؟
أمين. أدلة صريحة متكاثرة جدا في علو الله جل وعلا، هل يعارض بمثل هذا الاستنباط من هذا اللفظ المحرف؟
قال كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله وحبيب رب العالمين،
صفات النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
قال الشارح رحمه الله: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا من أم من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن.
الأول من حديث جلد بن عبد الله في مسلم، ومن حديث ابن عباس في البخاري، والثاني عن ابن مسعود في مسلم.
قال: والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه،
بعضهم يريد بهذا أن المحبة أعلى. الصحيح أن الخلة أعلى، لهذا الحديث المتقدم: وكنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وسيأتي حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف إبراهيم بالخلة وصف نفسه بالمحبة.
قال: وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته.
هو قطعة من حديث مسعود في مسلم بمعنى.
قال: والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر.
حديث داود من طريق جامع بن صالح السلمة بن مهران عن عكرمة عن ابن عباس. جامع بن صالح فيه ضعف لا سيما في روايته عن سلمة بن مهران.
قال رحمه الله تعالى: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالث الصبابة،
والآن هذه ترتبها تصاعديا، رتبها تصاعديا الأدنى ثم الأشد ثم الأشد إلى آخره.
الثالث الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحجر. الرابع الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغرور لملازمته، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما،
أي ملازمة لأصحابها.
الخامس المودة والود، وهي صف المحبة وخالصها. المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادس الشغف وهو يصير المحبة إلى شغاف القلب. السابع العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المن، فقيل عدم التوقيف.
عدم التوقيف لم يأتي في النصوص الشرعية وصف الله بهذه الصفة أو وصف العبد بهذه الصفة في حق الله جل وعلا.
وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوات. وابن القيم رحمه الله أيضا ذكر عن جمهور العلماء جمهور أهل السنة والجماعة عدم إطلاقه في حق الله جل وعلا كما في روضة المحبين، كما في كتاب روضة المحبين. وهذا الكلام هذه التعاريف منقولة من هذا الكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم رحمه الله. الثامنة التقيم، الذي عنده التقيم يجبت التقيم. الثامنة التقيم وهو معنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب، روح المحب وقلبه، روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في المعاني ويراجع الكتاب المذكور. قال: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حتى ما ورد النص. إذا ذكر أربع أنواع يوصف الله عز وجل بها: الإرادة والود والمحبة والخلة، وأما الباقي فلا يوصف الله بها لعدم ورود النص بذلك. قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال، أي في تعريفها، نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحق أوضح منها. يعني ما تعريف المحبة؟ المحبة هي المحبة، واضحة، ما تحتاج إلى تعريف. قال: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء واضحة لا تحتاج إلى تحقيق أي لا تعريف، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. فالماء هو الماء، والهواء هو الهواء، إلى آخر. السلام سبحانك الله الحمد لله. Thank you.